بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشريط الثاني من كتاب ثقافة المسلم في وجه الطيارات المعاصرة، ونواصل القراءة تحت عنوان الشريعة الإسلامية ومصادرها. ويشتمل القرآن على أحكام في العقيدة والمعاملات، وأخرى في الأخلاق والعبادات، وآيات الأحكام المتعلقة بالمعاملات فيه، وهي أقل من غيرها. وقد قدرها الغزالي وابن العربي بخمسمائة آية. قال الشيخ خضر بن حسين رحمه الله: واقتصروا في تقديرها على هذا العدد لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان، وهو أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف، قد جعلها خمسمائة آية. وقد نازعهم ابن دقيق العيد في هذا التقدير، وقال إن مقدار آيات الأحكام لا تنحصر في هذا العدد، بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله من وجوه الاستنباط. والراسخ في علوم الشريعة يعرف أن من أصولها وأحكامها ما يؤخذ من موارد متعددة، حتى الآيات الواردة في القصص والأمثال. وينقسم القرآن من حيث الإجمال والتفصيل إلى أربعة أقسام: واحد، التشريع المجمل وهو معظم العبادات. اثنان، التشريع الذي فيه البيان على نحو ما كالأحكام المتعلقة بالجهاد والدفاع عن النفس والعلاقات الدولية. ثلاثة، التشريع التفصيلي ومثاله القصاص والحدود والحلال والحرام من الطعام وأصول روابط الأسرة والميراث. أربعة، القواعد العامة للتشريع والاجتهاد. أما من ناحية الموضوع القرآني فهو كتاب حياة ومنهج وجود للإنسان بالمعنى الممتد للوجود، أي في الماضي والحاضر والمستقبل. فالماضي هو ما حكاه القرآن من قصص الأولين منذ بدء الخليقة، ومرورا بقافلة الصراع بين الأنبياء وأممهم، وحاضرا من ناحية التشريع الصالح في الحياة الدنيا، فضلا عن ملابسات مسيرة الدعوة الإسلامية والقيم المستخلصة منها، ومستقبلا فيما يتعلق بالمستقبل الإنساني على وجه الأرض في ظل تدهور القيم الإنسانية وفقدان الصلة بالله وما يلي ذلك من قيامة وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار. ويتخلل ذلك كله منهج تربوي في تلقي الحقائق والتعامل معها والنظر في آفاق الكون والنفس، كما يتخلل ذلك كله نظرية في المعرفة التجريبي منها والتجريدي. وفي الوقت نفسه ثمة إجابات شافية عن كل التساؤلات الكبرى حول الميتافيزيقيا وحول الطبيعة البشرية وأسلوب التعامل المنسجم مع الفطرة والسنة الكونية. وكل ذلك يرتبط بالمنهج، أي بالشريعة، ولا ينفك عن العقيدة. كما لا يمكن إحداث أي فصل سواء على مستوى التصور أو على مستوى التطبيق بين أجزاء القرآن الكريم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرة الآية 85. وقد حظي القرآن بعناية كبيرة دلت عليها الحقائق التي ذكرناها من ناحية جمعه وتدوينه. وليس في البشرية الآن كتاب يدانيه في هذا، كما يشهد المستشرقون المنصفون أنفسهم. وحسبنا أن نراجع واحدا من أبرز الكتب الحديثة عن التوراة والأناجيل والقرآن في ضوء الحقائق العلمية. هامش اسم الكتاب: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، طبع دار المعارف بمصر، انتهى الهامش. عن التوراة والأناجيل والقرآن في ضوء الحقائق العلمية لمؤلفه الجراح الفرنسي العالمي موريس بوكاي، لنعرف أن القرآن هو المصدر الوحيد في الأرض الذي يصح أن ينسب بكل ثقة واطمئنان إلى الله سبحانه وتعالى. وكما اعتنى المسلمون بالقرآن عبادة وتلاوة وحفظا في الصدور وكتابة ونشرا في الآفاق وترتيلا بالصوت، كذلك أقاموا حول القرآن سورا من العلوم التي تعيش عليه وتستمد وجودها منه وتصنع مناهجها وموضوع بحثها من بعد من أبعاده وجانب من جوانبه. فهذا علم التفسير الذي كان أول من صنف فيه عبد الملك بن جريح المتوفى سنة 149، ومن أشهرهم ابن جرير الطبري المتوفى سنة 10 بعد 103 للهجرة، إذ صنف كتابا في 30 جزءا. ومن مشاهير المفسرين كذلك الرازي صاحب مفاتيح الغيب والزمخشري والبيضاوي وغيرهم، حتى وصل التفسير في العصر الحديث إلى أيدي مفكرين كالشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا والمراغي ومحمد أبو زهرة والشهيد سيد قطب. وهذا علم إعجاز القرآن الذي ألف فيه الجاحظ صاحب نظم القرآن والجرجاني والبقلاني والرماني والقاضي عياض، حتى وصل إلى رشيد رضا في الوحي المحمدي ومصطفى صادق الرافعي في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. وهذا علم يسمى علوم القرآن، يتحدث عن أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والقراءات وجمع المصحف وتدوينه وما إلى ذلك. وقد ألف فيه السيوطي صاحب الإتقان في علوم القرآن قديما، ومن المحدثين ألف فيه الشيخ الزرقاني صاحب مناهل العرفان والشيخ مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن. وقد أخذ فن القصة نصيبا من الاهتمام، فألف فيه كثيرون منهم في العصر الحديث الدكتور مصطفى عبد الواحد المصري والدكتور التهامي نقرة التونسي صاحب كتاب سيكولوجية القصة في القرآن، والأستاذ عبد المتعال الصعيدي. وسقط في فهمه وتحليله وتوثيقه أصحاب الاتجاهات المادية، ومنهم الدكتور محمد خلف الله صاحب كتاب الفن القصصي في القرآن. وهكذا توافر للقرآن الكريم من وسائل العناية والحفظ والفقه والمعايشة من أجيال الأمة الإسلامية جاهلهم وعالمهم ما لم يتوافر لكتاب سماوي، كما أن تدوينه المبكر جدا على خلاف بقية الكتب المقدسة والتعبد به في الصلاة وفي سائر الأوقات، كل ذلك وغيره قد جعل القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الفريد المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكان هذا الكتاب الكريم الذي لا يرقى إليه شك، وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي. عنوان السنة النبوية. والسنة هي المصدر الثاني للإسلام فكرا وتشريعا، وهي تنتظم كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في باب التعليم والتربية لأمته، سواء كان قولا منه عليه السلام أو فعلا أو تقريرا. ودورها أنها تأتي بعد القرآن مبينة وموضحة ومؤكدة، وقد تأتي بإضافة فرعية لم ينص عليها القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، سورة النحل. وقد بقيت السنة محفوظة في الصدور مدة تزيد قليلا عن 8 عقود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن تسجيلها كتابة لم يكن مرغوبا فيه على نحو عام وشائع إبان الفترة الأولى، حتى لا تختلط في الذاكرة المسلمة مع تطاول العقود بالقرآن الكريم. لكن وعلى مستوى خاص جدا أبيح لبعض الصحابة تدوين السنة، مثل إباحة الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص تسجيل الحديث، كما أن هناك صحابة عرفوا منذ أيام الرسول الأولى بالتخصص في متابعة الحديث النبوي، مثل أبي هريرة. أما القرآن فكانت متابعته واجب الأمة كلها. وفي عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز سنة 99 إلى 101 ابتدأ جمع الحديث، وثمة رواية أخرى تقول بأن هذا الجمع بدأ قبل ذلك أيام إمارة عبد العزيز بن مروان لمصر في سنة 85 للهجرة. هامش انظر الدكتور فاروق النبهان مبادئ الثقافة الإسلامية طبعة الكويت، انتهى الهامش. ويضع الجراح الفرنسي المعاصر موريس بوكاي الحديث النبوي في مرتبة الأناجيل، من ناحية أنها تنسب إلى رواة ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية أنها مثل الأناجيل وعكس القرآن في التأخر الذي لحق بتدوينها. لكن الذي لم يدركه بوكاي أن منهج الفحص العلمي الذي خضع له الحديث منهج يفوق بمراحل كثيرة المنهج الذي اعتمد في تدوين وتمحيص الأناجيل، فالأحاديث أوثق من الأناجيل على الأقل، لأن الحديث قد دون بعد 8 عقود فقط من وفاة الرسول، لكن الأناجيل لم يعتمد تدوينها إلا بعد 3 قرون كاملة في مجمع نيقيا عام 320 ميلادية، وقبل ذلك كانت أناجيل عادية كأية أناجيل. ولو أن اعتماد الأناجيل الأربعة التي تعترف بها الكنيسة جاء نتيجة إخضاع نصوصها للمنهج العلمي أو المنهج النقدي التاريخي كما جرى في الحديث بواسطة علم الجرح والتعديل الذي ينظر في السند بأسلوب النقد التاريخي الذي يعني تسلسل الحلقات وشخصيات الرواة وينظر في المتن ومدى انسجامه مع القرآن والحقائق الإسلامية، وهو ما نسميه بالنقد العلمي للنص، نقول لو أن اعتماد هذه الأناجيل جاء نتيجة هذا المنهج لكان من الممكن أن نرتفع بتوثيقها إلى المستوى الذي تستحقه. لكن الذي حدث في مجمع نيقيا كان أشبه بقرار عسكري من قسطنطين بضرورة إيجاد صلح بين الوثنية والنصرانية والانتهاء من الخلافات الدينية القائمة على أساس الخلافات بين نصوص الأناجيل التي وصل عددها إلى نحو 100 إنجيل فيما يقول المؤرخون. ومعروف من مؤرخ الدولة البيزنطية أن الأناجيل الأربعة التي أقرت لم تحظى بأغلبية من المجتمعين، وإنما فرضت كما ألمحنا بتدخل خارجي من قسطنطين. فالسنة النبوية كما نرى أوثق من الأناجيل عند العرض على أصول المنهج العلمي. والسنة تعني الطريقة، أي أنها تنقل إلينا الطريقة التي نتبين بها كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بترجمة القرآن إلى واقع معاش، وكيف أفرغ الفكرة الإسلامية في القالب العلمي، وكيف شكل مجتمعا إسلاميا على أساس هذه الفكرة، ثم كيف نظم هذا المجتمع وأبرزه في صورة دولة كاملة. وبهذه السنة أيضا نعرف وجهة القرآن الحقيقية، فكأنها انطباق لمبادئ القرآن على الأحوال العملية، تزودنا بسوابق ثمينة للدستور الإسلامي، وتحصل بها على مجموعة مهمة كبيرة من التقاليد الدستورية. هامش انظر المودودي نظرية الإسلام وهديه. انتهى الهامش. ومنذ 14 قرنا من الزمان والسنة تمثل المفتاح الذي يفهم به أسلوب الحياة الإسلامية ويفهم به سبيل العودة إليها وطريق النهضة الإسلامية بوجه عام. أليست هي المثال الذي أقامه لنا الرسول من أعماله وأقواله؟ أليست هي التفسير الأول الصحيح للقرآن الكريم؟ ومن جانب آخر تقوم السنة بدور ذي ثلاث شعب. واحد، فهي تمرن الإنسان بطريقة فردية منظمة على أن يحيا دائما في حال من الوعي الداخلي والضبط واليقظة. اعبد ربك كأنك تراه. اثنان، وهي تمرن الإنسان على أن يكون نافعا اجتماعيا وإيجابيا في مواجهة العادات والتقاليد ومتماسكا مع مجتمعه الصغير والكبير. ثلاثة، وهي تجعل من إشعاعات الرسالة الممثلة في سلوك الرسول حقيقة يمكن أن يتمثلها المسلم، بمعنى أن هذا المسلم العادي الصغير الموجود في تركيا أو باكستان أو في الجزيرة العربية أو إندونيسيا أو مصر أو إيران يستطيع أن يتمثل مع اختلاف في مستوى التمثيل شخصية أعظم مثل أعلى في التاريخ. أليس اكتمال جوانب العظمة في حياة محمد أمرا اعترف به كل الدارسين والمفكرين والمؤرخين أصدقاء وأعداء ما داموا قد درسوا بحياد وإنصاف حتى ولو لم يؤمنوا به؟ ولعل آخر هؤلاء الدارسين الكاتب الأمريكي المسيحي مايكل هارت صاحب الكتاب الذي أحدث كما يقولون ضجة عالمية وترجم إلى معظم اللغات الحية ونشر في عشرات الصحف، وهو كتاب الخالدون 100 أولهم محمد رسول الله. فقد جعل هذا الكاتب محمدا عليه الصلاة والسلام في الدرجة الأولى كما نرى من عنوان الكتاب، بينما جعل المسيح في الدرجة الثالثة وموسى عليهم جميعا السلام في الدرجة الخامسة عشرة. ومع أننا ننكر مثل هذا الخلط في أفكار الكاتب والنظر إلى عظمة الأنبياء بنفس منظار عظمة البشر العاديين الذين كان بعضهم أذل للبشرية، إلا أن ما يركز عليه هنا هو الشهادة الإنسانية العامة المعترف بها لسمو شخصية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الشخصية التي تدور حولها السنة قولا وفعلا وتقريرا. والسنة قسمان، متواترة وأحاديث آحاد. فالمتواتر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية جماعية ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جماعة مثلهم حتى يصلوا إلى الرسول، وكل ما ليس كذلك فهو حديث آحاد. والأحاديث المتواترة نادرة، وقد أفردها العلماء بالتأليف، وممن ألف فيها ابن حجر العسقلاني والسيوطي، ومن المتأخرين محمد ابن جعفر الكتاني. ولا خلاف بين الأئمة في الحديث المتواتر، ويستدل به في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق العامة والخاصة. أما حديث الآحاد فذهب جمهور الأمة إلى أنه يستدل به فيما عدا العقائد. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتصرف الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم أربعة أقسام. واحد، تصرف بالإمامة كالإقطاع وإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها. اثنان، تصرف بالقضاء كإلزام أداء الديون وتسليم السلع ونقد الأثمان وفسخ الأنكحة. ثلاثة، تصرف بالفتية كإبلاغ الصلاة وإقامة المناسك. أربعة، تصرف متردد بين هذه الأقسام، والجمهور على أن هذه الأقسام كلها من باب التشريع والتوجيه. هامش انظر علال الفاسي مقاصد الشريعة. انتهى الهامش. أما الجانب المتطور الاجتهادي في الحياة كأمور الحرف والمهن وتدبير الحروب والزراعة وطرق المعيشة والبناء وما إلى ذلك، فهذه كلها أمور غير تشريعية، ويصح فيها وحدها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وقد نبغ في فن جمع الحديث كثيرون، اشتهر منهم في عصر الصحابة أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري، كما اشتهر منهم في عصر التابعين كثيرون، منهم سعيد بن المسيب والزهري ومحمد بن سيرين. بيد أن أول من صنف في الحديث الصحيح كفن قائم على التمحيص الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، ثم جاء بعده الإمام أبو الحسن مسلم ابن الحجاج القشيري المتوفى عام 261 للهجرة، وقد التزم بمنهج علمي صح أن يقول فيه الإمام ابن تيمية: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. عنوان: الأخلاق الإسلامية. للجانب الأخلاقي في الإسلام دوره الذي لا ينكر وحجمه المناسب لأهميته في الحياة، وليس لنا أن نتوقع تنظيرا مستقلا في البناء الإسلامي يسمى بالنظرية الأخلاقية الإسلامية، فهذه الانفصالية بين ما هو عقدي وما هو تشريعي وما هو أخلاقي لا تسمح بها طبيعة الإسلام التي لا تقبل التجزئة. ومع ذلك فنحن نستطيع أن نرصد أسسا وقواعد للأخلاق في الإسلام، كما نستطيع أن نرصد أسسا وقواعد للجوانب التشريعية والعقدية. عنوان: لا أخلاق بدون التزام. إن هذه القاعدة تضطرد في المنظور الإسلامي لا بالمعنى الإلزامي القانوني الظاهري، ولكن بالمعنى الإلزامي الداخلي الذي يواجه بقوة داخلية الانحراف العشوائي نحو الشهوات أو نحو التقصير في الواجبات الأخلاقية. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، سورة صاد. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، سورة النساء. والقوة الباطنية الملزمة هي تلك القوة الموجهة الفطرية التي تستطيع أن تميز بين طريقي الخير والشر، وهديناه النجدين، سورة البلد. وتضغط لترجيح كفة الخير. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، سورة النازعات. إن هذه القوة الباطنية تعتمد على أن في نفس كل إنسان طاقة نورانية يمكن له بالعقل الواعي البصير أن يشعلها بأن يقرأ في كتاب فطرته النقية ما سبق أن فطره الله عليه. وبعبارة أخرى، فإنه عندما يرجع أشد الناس إلحادا إلى سلطة العقل فإنه لا يفعل سوى الإنصات إلى ذلكم الصوت الإلهي الذي يتكلم في داخل كل منا دون أن يذكر اسمه، وهو ينطق صراحة عندما يتحدث إلى المؤمن. هامش دراز دستور الأخلاق في القرآن. انتهى الهامش. ويتصل بهذه الفكرة الأساسية في التصور الأخلاقي في الإسلام، وهي فكرة الإلزام، يتصل بها فكرتان أساسيتان ناتجتان عنها، يستلزم أحدهما الآخر، وهما فكرة المسؤولية وفكرة الجزاء. فأما المسؤولية أي التكليف بمعناه الإنساني العام، فتحدده تلك الآية القرآنية الكريمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، سورة الأحزاب. ويرى الدكتور محمد عبد الله دراز أن هذه المسؤولية تتفرع عنها ثلاثة أنواع من المسؤولية: مسؤولية دينية، ومسؤولية اجتماعية، ومسؤولية أخلاقية محضة. هامش دستور الأخلاق في القرآن. ويجمع هذه المسؤوليات الثلاث تلك الآية القرآنية الكريمة التي تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال. وأما فكرة الجزاء فتأتي كرد فعل طبيعي على الموقف الأخلاقي الذي التزمنا به وتحملنا مسؤوليته بأعبائها الشخصية والاجتماعية. وأنواع الجزاء التي يقول بها باحث الأخلاق الإسلامية ثلاثة: واحد، جزاء أخلاقي يغلب عليه الشعور النفسي، كما أنه قد يساعد مسار النفس على الاستزادة من الالتزامات الأخلاقية ليكون هذا أيضا نوعا من الجزاء، وكما يقولون فإن الحسنة تلد حسنة كما أن المعصية تلد معصية. هذا بالإضافة إلى تلك السعادة الروحية التي تغمر النفس حين تشعر بأنها أدت واجبا أخلاقيا. ولعل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يؤكد هذا المعنى: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. هامش انظر دستور الأخلاق الدكتور عبد الله دراز فصل الجزاء، انتهى الهامش. اثنان، جزاء قانوني، وهو جزاء يتمثل في الحدود التي جاءت بها الشريعة من قصاص ورجم وجلد وغيرها. ثلاثة، جزاء إلهي، ويتمثل في نوعين من الجزاء: ألف، جزاء دنيوي عاجل وإن كان غير كامل، لأن الدنيا بطبيعتها غير كاملة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، سورة النحل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باء، وجزاء أخروي آجل يمتاز بالوفاء والكمال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، آل عمران. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ويقف وراء هذا البناء الأخلاقي الإسلامي ركنان أساسيان يفرقان بينه وبين سائر النظريات الأخلاقية الوضعية، وهذان الركنان هما: واحد، النية أي الباعث الداخلي، باء، والدافع أي الهدف والغاية. فمهما تكن مادة العمل جميلة وطيبة المظهر، فإن افتقاد أي عمل عبادة كان أو معاملة للنية السليمة الخيرة وللهدف السامي العلوي يجعلان أي عمل مهما كان أخلاقيا عملا تجاريا لا يمت إلى بناء الأخلاق الإسلامية بصلة. قال عليه الصلاة والسلام عن النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عن الغاية أو الهدف عندما سأله رجل من الأعراب: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. الفصل الثالث: الثقافة الإسلامية في وجه العقائد والمذاهب المتصارعة. تمهيد: واحد، النصرانية والتبشير الكنسي. اثنان، اليهودية والصهيونية. ثلاثة الشيوعية، بين قوسين المادية الجدلية، أربعة الوثنيات والمذاهب الفوضوية. عنوان: الثقافة الإسلامية والعقائد والمذاهب المتصارعة. تمهيد: إن تعايش العقائد وتعاصرها على امتداد التاريخ حقيقة إنسانية اعترف بها الإسلام منذ أن جاء، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سورة هود الآية 18 و19 بعد 100. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. سورة الكافرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سورة يوسف. وبالتالي فإن ما يسمى بالنظرة الواحدية للتاريخ أو الوحدة العالمية المرتقبة أمر لم يسعى الإسلام إليه باعتباره خارجا عن نواميس الكون، وتخديرا طوباويا يشبه أحلام صانع المدن الفاضلة في التاريخ. وهذا هو التاريخ الماضي الطويل أمامنا، وهذا هو الحاضر أيضا، كلاهما شاهد على صدق الرؤية الإسلامية في رفض النظرة الواحدية. لكن الذي يؤمن به المسلمون ويسعون بكل جهدهم إليه هو أن تضع عقائد الأرض أسسا موضوعية للبحث والحوار فيما بينها، وأن يكون أسلوب الحوار العقلي الهادئ الذي ينشد الحقيقة وحدها هو الطريق الذي يسير فيه الجميع، وأن تكون الوسائل شريفة مطابقة للغايات الشريفة، لأن العقائد الصحيحة لا يمكن أن تلجأ إلى أساليب كريهة تنفر الناس وتصطدم مع الفطرة وتشوه الغايات. ونحن المسلمين عندما كنا أصحاب حضارة متفوقة مسيطرة كان بإمكاننا ولو كان ذلك جزءا من ديننا أن نظل في حرب مع الناس حتى نرغمهم على عقيدتنا، لكن وجود أقليات غير إسلامية عاشت ولا زالت تعيش أطيب حياة في كل بلد إسلامي دليل قوي على أننا نحن المسلمين لم نفعل ذلك، بل شهد تاريخنا أن التسامح كان صفة أصيلة في كل سلوكنا، وكما يقولون فإن الشذوذ لا حكم له، ويقول قرآننا الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل. ويقول كذلك زينا لكل أمة عملهم. سورة الأنعام. ويقول أيضا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سورة الرعد. وثمة عشرات الآيات التي تبين طبيعة المنهج الإسلامي في التعامل مع العقائد الأخرى، وهو كما نرى منهج يعتمد وسائل هادئة كريمة ويؤمن بأن البقاء للأصلح أي للحق وحده. وبناء على هذا فإن ما بيننا وبين العقائد في الأرض قديما وحديثا إنما هو تعايش مسالم من جانبنا، وهو بحث عن الحق وإيمان بالبقاء للحق وحده. لكن العصور الحديثة شهدت خللا في موازين القوى في العالم ليست لصالح المسلمين، كان من أسبابه أن أهمل المسلمون الأخذ بأسباب القوة المادية والفكرية، وركنوا إلى الدعة والسكون والمفاهيم المغلوطة في حق دينهم، فأصبح الزهد تواكلا، وأصبح القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأخذوا بنصف القرآن وأهملوا نصفه الآخر، وانفصلوا حضاريا عن عصور تألقهم ومجدهم، واختلفوا هل يركنون إلى العقل أم الوحي، وكأن العقل والوحي ضدان لا يجتمعان، وتفشت أمراض كثيرة من هذا القبيل، ففوجئ المسلمون في القرن 18 بأنهم آخر السلم الحضاري، وبأن عصر الرمح قد ولى وحل مكانه عصر المدفع والقنبلة. وأخذ المسلمون موقع المدافع بعد أن كانوا قادة الأرض ينصرون بالرعب، وأجهز عليهم عدوهم بكل ثقله مستخدما كل الوسائل غير الشريفة، وأفاق المسلمون على أخطار داهمة من تبشير نصراني لا يهاجم بالحجة وإنما بالمدفع الاستعماري وبغيره من الوسائل التي سنبسطها في ثنايا البحث، ومن يهودية تتعاون مع النصرانية التبشيرية في هذا الغزو وتقتسم معها الأسلاب والمغانم، ومن شيوعية جدلية لا تقل عنها خبثا وسفكا لدماء المسلمين وتهجما على عقائدهم، ومن وثنيات وفوضويات تحاول بدورها أن تغزو هذا التراث الإسلامي. ومنذ القرن الثامن عشر والمعركة مستمرة تتعدد فيها الأسلحة، ويفيق المسلمون في أثنائها على خطر ليكتشفوا أن ثمة خطرا آخر داهمة يقترب منهم. وفي الصفحات التالية نركز على أبرز هذه العقائد التي تهاجم الثقافة الإسلامية والإنسان المسلم. وفي تصورنا أن أهم هذه العقائد هي النصرانية بين قوسين التبشير، واليهودية بين قوسين الصهيونية، والشيوعية بين قوسين المادية الجدلية، والوثنيات وما يتبعها من عقائد فوضوية. واحد، النصرانية. اللقاء التاريخي بين الإسلام والنصرانية. كان لنا نحن المسلمين منذ ظهور ديننا على وجه الأرض موقف مشرف من النصرانية لم يشترك فيه أحد غيرنا من أبناء العقائد الأخرى، وهذه بديهية من بديهيات التاريخ لا تحتاج إلى كثير من الأدلة، وحسبنا أن نستشهد في هذا المجال بالكلمة التي ألقاها الكاردينال إنيركي تراتيكتون مطران مدريد ورئيس أساقفة أسبانيا في مناسبة افتتاح ندوة للحوار المسيحي والإسلامي بمدريد. قال: إن علينا نحن المسيحيين أن نعترف بالانشراح الذي نشعر به إزاء المكانة التي يحتلها في الإسلام عيسى ومريم والدين المسيحي. إن هناك كثيرا من النصوص القرآنية التي تسمي عيسى مسيحا ورسول الله وكلمته وتساعد مهمته العالية ورسالته وتؤكد بكارة مريم وقداستها وتوصي بمعاملة المسيحيين معاملة أخوية ومحترمة، وإن لمن العدل أن نعترف بأن الإسلام هو بلا ريب الدين الوحيد غير المسيحي الذي يعظم المسيح تعظيما كبيرا. هذا ما قاله الكاردينال، ولعله لا يدري أن هذا جزء أساسي من ديننا نتعبد به ونعتبر أي مساس بشخص عيسى وأمه إنما هو كفر بالإسلام كله مثل الكفر بمحمد، لا نفرق بين أحد من رسله، وقد صار تاريخنا كله نظيفا في هذا الجانب. إن هذا كله من البديهيات، لكن المشكلة هي ماذا قدم الجانب الآخر على مستوى الفكر وعلى مستوى التجربة التاريخية خلال 14 قرن هي عمر الإسلام في الأرض. من بديهيات التاريخ التي يجمع عليها مؤرخ النصرانية والإسلام أن اللقاء الأول بين الإسلام والمسيحية كان لقاء وديا غاية الود، فمن خلال ذلك الرجل الصالح نجاشي الحبشة الذي آوى اللاجئين المسلمين وحماهم من أعدائهم، ومن خلال ما ورد في القرآن الكريم بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه العذراء البتول مريم، وهو ما سمعه النجاشي من فم جعفر بن أبي طالب وبكى له حتى اخضلت لحيته وبكى له أساقفته حتى اخضلوا أناجي لهم، ثم قال النجاشي كلمته المعروفة الذائعة بين المسلمين: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. ومن خلال تعاطف المسلمين مع دولة الروم وتنبؤ القرآن بانتصارها، وهو ذلك التنبؤ الذي عجب له مؤرخ النصرانية والدولة البيزنطية، لأن كل الشواهد كانت تخالفه من خلال ذلك كله، فضلا عن موقف المقوقس عظيم القبط في مصر، تكونت بداية طيبة كان في الإمكان أن تكون فاتحة خير كبير، بحيث يكون الأمر صراع فكر لا صراع حرب. ونحن نستطيع أن نقول بكل حيدة علمية، مستعينين في حكمنا هذا بكل قراءاتنا للمؤرخين النصارى بالدرجة الأولى، إن المسلمين كانوا دائما أكثر تسامحا وإنصافا مع المسيحيين، وقد عاشت الأقليات المسيحية في المجتمعات الإسلامية على نحو أرقى عشرات المرات من حياة الأقليات المسلمة التي كثيرا ما اضطهدت أبشع اضطهاد، وعقدت لهم محاكم تفتيش في المجتمعات المسيحية، بل إنه لا وجه للمقارنة بين هذه وتلك. كما أن النظرة الكريمة إلى المسيح لم تتغير في الفكر الإسلامي، لأنها جزء من عقيدة المسلمين على الرغم من كل إساءات المستشرقين المتعمدة، ومعظمهم من رجال الكنيسة، ومغالطاتهم العلمية الفاحشة التي روجوا لها وخدعوا بها الإنسان الأوروبي قرونا متطاولة، وذلك فيما يتعلق بحقائق الإسلام وبشخصية نبيه محمد عليه السلام. وحتى في العصر الحديث، ومع انحسار دور الكنيسة الروحي في المجتمعات الأوروبية والأمريكية وانهزامها التام في روسيا والصين ودول الكتلة الشرقية التي كانت المسيحية هي السائدة فيها، أي بإيجاز مع أن الكنيسة قد غلبت على أمرها في مواقعها الحيوية والأساسية، فإنها ما زالت متشبثة بالحرب الدائمة ضد الإسلام، سواء في مجال الفكر أو الحركة، وهي في ذلك تضع أيديها في أيدي الاستعمار الحديث، ولعلها تصور له أنها الستار الواقي والجدار القوي الذي يقف ضد الزحف الإسلامي الذي من شأنه أن يحول دون تحقيق الأطماع الاستعمارية في إفريقيا وآسيا، والذي يمكن كما تتصور الكنيسة أن يهدد أوروبا وأمريكا. وهذا دور نربأ بالكنيسة أن تكون قد رضيته لنفسها في هذا العصر الحديث، وإن كانت كل الشواهد تؤكده، بل إنها لتؤكد أنكى من ذلك حين تدل القرائن كلها على أن الكنيسة تضع يدها حتى في يد الشيوعية الملحدة إذا كان الأمر يتعلق بالإسلام والمسلمين. أما تواطؤ الكنيسة مع الصهيونية ضد الإسلام في كل بلاد أمريكا وأوروبا وإفريقيا وآسيا، فأمر لا يحتاج إلى دليل، مع أن اليهود هم أكثر من أساءوا إلى المسيحية وإلى شخص المسيح عليه السلام، لكنها السياسة التي تجعل أصحابها ينسون تحت ظلالها بعض أساسيات الدين. ولعل المفكرين المسيحيين، وهم الذين اكتشفوا بروتوكولات حكماء صهيون، لا يزالون يذكرون قول اليهود في بروتوكولاتهم: لقد اهتممنا بإسقاط هيبة الإكليروس عند الأمميين، ولقد خطونا خطوة عظيمة في هذا السبيل، فأصبح نفوذ الإكليروس على الشعب يتناقص، ولن يمر القليل من الأعوام حتى يتلاشى الدين المسيحي. هامش البروتوكولات بترجمة التونسي. انتهى الهامش. ومتى حان لنا أن نمحق قصر الفاتيكان تهجم عليه جماعات تديرها يد غير منظورة، وإذ ذاك يصبح ملك إسرائيل ملك إسرائيل البابا الحقيقي للعالم ورأس الكنيسة الدولية؟ ثم تطورت الأمور بين المسيحية والإسلام إلى ما هو أكثر من الحروب العابرة والاتفاقات مع أعداء الإسلام وأعداء الأديان كلها ضد الإسلام باعتباره من وجهة النظر الكنيسية الخطر الأكبر. أجل تطورت الأمور إلى ما هو أكثر من ذلك، فأعلنت الكنيسة في العصر الحديث حربا عالمية شاملة على الإسلام راغبة في التخلص منه إلى الأبد كما يخيل إليها. وتلجأ الكنيسة في حربها إلى الأسلوب السياسي والميكيافيلي المعروف، فهي تستغل كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ضد الإسلام، وهي أيضا مستعدة للتعاون حتى مع الشيطان ضد الإسلام. ومع أننا نرى إعلانات بابوية متكررة عن ضرورة الحوار بين المسيحية والإسلام، إلا أننا لم نرى ولو لحظة هدنة واحدة في حرب الكنيسة العالمية على الإسلام، حتى باتت ضرباتها الآن على مقربة من قلب العالم الإسلامي ومركز الإشعاع الروحي للمسلمين. ففي اليمن الجنوبي تسكت الدول النصرانية وعلى رأسها أمريكا على المد الشيوعي، ولا نبالغ إذا قلنا إنها تحرسه وتدعمه. وفي اليمن الشمالي ثمة غزو تبشيري تتبناه أمريكا والسويد وغيرهما، ويتمثل في عدة مخالب قوية مثل ما يسمى بمكاتب التنمية الدولية الأمريكية أو مشاريع ساعد نفسك أو الجمعية السويدية أو بيت النشاط الثقافي السويدي أو مستشفى جبلة المعمداني في تعز أو منظمة اليونيسيف للتغذية والإغاثة الكاثوليكية أو مشروع تطوير التعليم أو فرقة السلام الأمريكية أو معهد السكرتارية في صنعاء، وهلم جرى من وسائل أو قل مخالب الغزو التطويقي الذي يقف على مقربة من قلب العالم الإسلامي من الكعبة. وخلف هذا الخط الأول للهجوم تقف خطوط أخرى كثيرة مثل القرن الإفريقي كالصومال وجنوب السودان الذي اشتراه التبشير الفاتيكاني في صفقة من أغرب الصفقات في التاريخ. وتكاد إريتريا كجزء من هذا الخط الثاني تسقط أمام منجستو الشيوعي، بل إنني أؤمن بأنها سقطت فعلا، ومعروف أن الشيوعية في الحبشة يؤيدها التبشير كما كان يؤيدها هيلا سلاسي، سواء بسواء ما دام الأمر يتعلق بالإسلام. ثم تأتي خطوط أخرى كثيرة، لكن أكثر الخطوط الآن تعرضا للدمار الكنسي هو خط الفلبين وتايلاند وإندونيسيا في آسيا وخط نيجيريا ومصر في إفريقيا. وسوف نلقي أضواء كافية على نماذج واقعية من هذه الغارة التبشيرية بعد أن نعرض بشيء من البسط لقصة الغارة التبشيرية وأبعادها وللعقيدة النصرانية وموقف الإسلام منها. عنوان: عقيدة النصارى والموقف الإسلامي منها. للنصارى أن يؤمنوا بما شاءوا، لكم دينكم ولي دين. الكافرون: لا إكراه في الدين. البقرة: لكننا نحن المسلمين نعتقد أن نصرانية العصر الحديث، تلك النصرانية المنتشرة الآن، ليست هي النصرانية التي تنزلت على المسيح عليه الصلاة والسلام، وإنما هي نصرانية جديدة اتفق عليها في مجمع نيقيا بضغوط قسطنطين سنة 320 ميلادية، أي بعد 3 قرون من وفاة المسيح ورفعه إلى السماء. وعقيدتنا أن الله لا ولد له ولا شريك، وأن المسيح عبد الله ورسوله، مثله مثل إبراهيم ونوح وموسى ومحمد وسائر الأنبياء المرسلين. ونحن نبني عقيدتنا على أسس الفطرة، وعلى تنزيهنا لله سبحانه، وعلى معقولات الأشياء وأدلة التاريخ الصحيح. وما كنا نقوله على امتداد تاريخنا أصبح فكرا رائجا بين عقلاء النصارى، يدل على ذلك آخر كتاب ظهر لمؤلفين نصارى واسمه المسيح ليس إلها. وللأسف فإن هذا الكتاب لم يترجم بعد حتى كتابة هذه السطور. هامش الترجمة اللفظية لعنوان الكتاب هي وهم الإله المجسم، انتهى الهامش. أما كتاب موريس بوكاي الجراح النصراني العالمي الذي كشف فيه تناقضات الأناجيل مما يستحيل معه أن تكون صادرة عن مصدر واحد هو الله الذي لا يمكن أن يصدر عنه سبحانه متناقضات، أما هذا الكتاب فقد ترجم إلى 12 لغة ولقي احتراما كبيرا من سائر الأوساط العلمية. إنه من سوء حظ البشرية أن إنجيل المسيح أي كلامه نفسه لفظا ومعنى لم يصل إليها، وإنما الذي نقل إليها هو مجموعة مذكرات شخصية لبعض تلاميذه الذين لا يرتفع أكثرهم فوق الشبهات. وقد اختلفت التصورات وتقاتلت حول ذات الله نفسه إلى أن أراد قسطنطين القضاء على الفتن فعقد مجمعه الشهير وأرغم القساوسة على الوقوف عند تصور يرضي الجميع كحل وسط، فكان هذا الحل الوسط هو تقسيم المسيح عليه السلام بين الألوهية والبشرية، فهو بشر إله أو إله بشر تماما مثل الزيت والماء. وهذا في الحقيقة تصور غريب، لأنه إما خالق فهو إله وإما مخلوق فهو بشر، أما أن يكون إلها وبشرا فهذا خلط عقلي غريب. وعن مرتبة التوراة العهد القديم والأناجيل العهد الجديد كمصادر للوحي يقول موريس بوكاي: لم يكن يجري الحديث منذ مجمع نيقيا حتى مجمع الفاتيكان الثاني 1962 عن أصالة نصوص التوراة والأناجيل باستثناء الاختصاصين النادرين، ومن ذلك أنه ما من أحد كان يتجرأ على أن يتشكك في كونها أي الأناجيل تنقل إلينا كلام عيسى بدقة وإحكام، فهو كما كان يقال نتاج شهود مباشرين لرسالته. ألم تكن الأناجيل تدعى مذكرات الحواريين؟ ولكن لائحة من لوائح مجمع الفاتيكان الثاني لم تنح هذا النحو بصورة قطعية، غير أن هذا التصور قد هاجمته بعد سنوات قلائل من المجمع الأخير بحوث أخذت تظهر ابتداء من سنة 1970 وهي من إنتاج لاهوتيين مسيحيين أنفسهم، فقد قام هؤلاء بدراسة دقيقة للنصوص مستعملين كل العناصر التي تمنحها لهم المعرفة العصرية في مجال علم اللغة وعلم الآثار والتاريخ إلى آخره. فقد أصبح الناس اليوم يسلمون بأن الأناجيل الشرعية الأربعة ليست سوى ترجمة لما كانت تعتقده في عيسى جماعات مختلفة لا تتفق فيه كما يبدو من النصوص على رأي واحد، لأن أحداثا من رسالته قد عولجت بصورة تختلف باختلاف نظرة أصحاب الأناجيل الناطقين بلسان تلك الجماعات. إن شروح الترجمة المسكونية الأخيرة للتوراة العهد الجديد عام 1972 وهي عمل اشترك في إنتاجه أكثر من 100 اختصاصي من الكاثوليك والبروتستان لا تصرح بذلك دون أدنى التباس أو غموض، كما تعبر عنه أيضا أعمال مدرسة القدس التوراتية، هذا إذا اقتصرنا على أهمها فقط. بيد أن مجمع الفاتيكان كان قد استثنى في الحقيقة العهد القديم، إذ أكد في التصريح المجمعي رقم 4 أن هذه الكتب تتضمن نقصا بل وحتى باطلا، وتبين الأعمال الحديثة أنه من المشروع تقويم الأناجيل بمثل هذه التقويمات. فكيف نتصور كون هذه الأناجيل لا تنقل إلينا إلا الحقيقة التي أوحى الله بها، عندما نجد فيها مقاطع لا يقبلها العقل ولا المنطق ولا التاريخ إطلاقا، وهي أكثر من أن تحصى. وفي موضع آخر يصل بوكاي النصراني إلى النتيجة الحاسمة فيقول: وكانت التوراة العهد القديم ومثلها العهد الجديد قد وفرت مجالا للتفكير في تعارض صارخ بين بعض مقاطع نصوصها وبين المعارف الحديثة، وما كان جديرا بالبحث عنه هو سبب وجود هذه التعارضات في نصوص تنقل إلينا وحي الله على أن ما يجري مجرى اليقين منذ أن حصلت لنا مفاهيم كانت إلى ذلك الحين تعوزنا عن أصول نصوص التوراة وعن صياغتها التحريرية وبلوغها إلينا، هو أن دور التلاعبات البشرية بها دور كبير جدا، وأن كثيرا من النصوص هي كتابات المناسبة الظرفية مثل قصة التكوين الكهنوتية أو حتى كتابات النضال كما يقول سماحة الأب كينن جسر في وصفه للأناجيل. وفي هذه الظروف تجد حالات عدم التوافق مع المعارف العصرية تفسيرها الكامل، والذي كان يمكن أن يدهشنا هو عدم تضمنها لمثل هذه الحالات المتنافية. والحق أن ما انتهى إليه موريس بوكاي وأمثاله أمر مقرر في تراثنا منذ اشتبك الإسلام مع المسيحية، وعرض المفكرون المسلمون المسيحية على محك النقد، وللإمام ابن تيمية كتاب مستقل في الرد على من بدل دين المسيح. الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح حافل بالردود العلمية على ما طرأ من تغيرات وتحريفات بشرية على المسيحية وأناجيلها، كما أن أبا محمد علي بن حزم أحد مؤسسي علم مقارنة الأديان في العالم قد انتهى إلى نتائج خطيرة عندما درس المصادر الأصلية للمسيحية، وهي المصادر التي يعترف بها النصارى أنفسهم. ومن مناقشات ابن حزم للنصارى في عقيدتهم قوله: ليس في باب المحال أعظم من أن يكون الذي لم يزل يعود محدثا لم يكن، ثم كان ومن يا ترى دبر العالم خلال الثلاثة أيام التي يقولون إن التحول قد تم فيها، وكيف يمكن أن يصبح الثلاثة شيئا واحدا، وبأي معنى؟ إذن استحق أن يسمى أحدهما أبا والآخر ابن، مع أن الإنجيل يقول سأقعد عن يمين أبي، وأن القيامة لا يعلمها إلا الأب وحده، فهذا يوجب أن الأب غير الابن. وإن كانت الثلاثة متغيرة فيلزم أن يكون في الابن معنى من الضعف أو الحدوث يوجب أن ينحط عن درجة الأب، والنقص ليس من صفة الذي لم يزل. وأما ما يقول به النصارى من اتحاد الإله مع الإنسان كاتحاد الماء يلقى في الخمر أو الزيت، فيرد عليه ابن حزم متسائلا: ترى أيهما استحال في الآخر، الإله أم الإنسان؟ وأيهما أصبح عرضا والآخر جوهرا؟ وأيضا إن كان الإله استحال إنسانا فالمسيح إذن إنسان، وإن كان الإنسان استحال إلها فالمسيح إله. انتهى الشريط الثاني من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.